بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نستأنف الليلة معكم شرح منظومة عقيدة أهل الأثر لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني رحمه الله، على لسان فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر البراك، ونستمع منه. قال رحمه الله تعالى: قالوا تصفه بأنه متكلم، قلت السكوت نقيصة بالسيد.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الناظم أبو الخطاب رحمه الله في جوابه على هذه المسائل التي نظمها وجعلها بصيغة السؤال والجواب في كل هذه الأبيات كما مر، قالوا تصفه، الواجب أن يقول تصفه، لكن للضرورة قال تصفه، وفي المنتظم قالوا فيوصف، يعني ربنا. قالوا تصفه بأنه متكلم، بأن الله متكلم. هذا هو السؤال، هل الله متكلم؟ قلت السكوت نقيصة بالسيد. فهم من هذا الجواب يعني أن الله متكلم، خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين بأنه تعالى غير متكلم ولا يقوم به الكلام، بل لا تقوم به أي صفة من الصفات. تعالى الله عن قول الظالمين والجاهلين والمفترين علوا كبيرا. سبحانك هذا بهتان عظيم. عدم التكلم أعني عدم القدرة على الكلام نقيصة، أي نقيصة؟ والله تعالى قد احتج على بني إسرائيل وبين لهم بطلان إلهية العجل بأنه لا يتكلم، فالذي لا يتكلم لا يكون إلها، ناقص. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وفي الآية الأخرى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فضد الكلام يعني التكلم، ضده الخرس، والخرس عيب أي عيب. فالجهمية عطلوه عن صفات الكمال ومنها الكلام. فالناظم رحمه الله يجيب فيقول: قلت السكوت نقيصة بالسيد. السيد هو الله، فهو اسم من أسمائه كما تقدم، ولكن قوله قلت السكوت عبر عن الخرس بالسكوت، إما من أجل النظم ولم يسعفه التعبير بالخرس، لأنه ما يستقيم قلت الخرس نقيصة، ما يستقيم الوزن. وإما إنه يذهب إلى أن الله تعالى لا يوصف بالسكوت، وفرق بين الخرس والسكوت. الخرس هو العجز وعدم القدرة على التكلم، مثل الأخرس والعبكر. وأما السكوت فهو ترك الكلام ممن هو قادر على الكلام، فالقادر على الكلام يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. إذن السكوت ليس عيبا على الإطلاق. سكوت الأخرس وعدم تكلم هذا هو العيب. فإذا كان العجز عن الكلام يسمى سكوتا، يعني سكوت عن عجز فهذا العيب بلا ريب، وأما سكوت عن اختيار ومشيئة فليس بعيب، فكان الأجدر أن يعبر بغير السكوت، ولكن لا ريب أن مقصوده السكوت عن عجز لا عن مشيئة واختيار. قلت السكوت نقيصة، يعني خصلة، النقيصة هي الخصلة الذميمة، النقيصة هي الخصلة الذميمة. قلت السكوت نقيصة، هي نقيصة، عدم الكلام والعجز عن الكلام هو نقص في المخلوق فكيف بالخالق؟ الحرس عجز نقص في المخلوق فكيف بالخالق؟ والكلام كمال في المخلوق، فالله تعالى إذن أولى بأن يكون متكلما. وقد اختلف الناس في كلام الله، فذهبت الجهمية والمعتزلة إلى نفي الكلام عن الله كسائر الصفات، وذهبت الكلابية والأشاعرة إلى أن كلام الله معنى واحد نفسي، أو هو أربعة معاني لكن ليس بحرف ولا صوت، فكلامه لا يسمع منه بل هو أمر معنوي قائم بنفسه. فيقول الشاعر إنه معنى نفسي واحد قديم، معنى يعني ليس بحرف ولا صوت، واحد يعني ليس فيه تعدد ولا تكثر، وقديم أي ليس بمشيئته سبحانه وتعالى بل هو لازم لذاته كحياته. وهناك مذاهب أخرى، وكل هذه المذاهب الكلامية فيها حق وباطل، والمذهب الخالص من الباطل هو مذهب أهل السنة والجماعة. حقيقة مذهبهم أن الله تعالى لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء، لم يزل، فكلامه سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، فهو نادى الأبوين ونادى موسى وينادي ملائكته أو من شاء من ملائكته، وأخبر أنه ينادي الناس يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فعند أهل السنة أن كلام الله صفة قائمة به تابعة لمشيئته، فهي صفة ذاتية فعلية، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من شاء سبحانه وتعالى. فموسى كلمه ربه فسمع كلام ربه منه إليه بلا واسطة لكن وراء حجاب، كلم موسى فسمع كلام ربه، وليس كلامه ككلام البشر ولا أحد من الخلق كسائر الصفات، فهو يتكلم حقيقة بكلام مسموع بمشيئته سبحانه وتعالى وكيف شاء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. وإذا كان يتكلم إذا شاء كيف شاء فهذا يقتضي أنه يتكلم إذا شاء ويترك الكلام أو لا يتكلم إذا شاء، وهذا هو السكوت. ومما ورد في نسبة السكوت إلى الله قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. نعم.
أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: قالوا فما القرآن؟ قلت: كلامه لا ريب فيه عند كل موحد.
قالوا فما القرآن؟ هذا السؤال أخص من السؤال الأول. قال تصفه بأنه متكلم، سؤال عن وصف الله بالكلام مطلق، وهذا السؤال عن القرآن. قالوا فما القرآن؟ يعني عندك ما الذي تعتقده في القرآن؟ قالوا فما القرآن؟ هذا السؤال. قلت: كلامه، يعني القرآن كلام الله. وهذا جواب سديد وجيد، لكن مع تعدد المذاهب في كلام الله هذا لا يحدد مذهب أهل السنة والجماعة. غاية ما يمكن أن يقال إنه يتضمن الرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، وأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ردا على الجهمية. لكن أجوبة الناظم رحمه الله كلها مقتضبة وموجزة ومجملة، ما يتضح فيها يعني مذهبه على وجه التحديد. قلت: كلامه، حقا كلامه. كل الطوائف يقول القرآن كلام الله كله، ما لكن عند التفصيل كل واحد من الجامعية والمتزلة يقول القرآن كلام الله، يعني فإضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من إضافة الصفة إلى الموصوف. ومثل الأشاعرة والكلابية الذين يقولون إن كلام الله معنى النفسي، يقولون هذا القرآن المكتوب هذا عبارة عن كلام الله، كلام الله هو المعنى القائم بنفسه بذات الرب، عبارة عن كلام الله أو حكاية، ويسمونه كلام الله على وجه المجاز. فكلام الله حقيقة هو المعنى النفسي، وهذا القرآن المسموع المتلو المكتوب هو كلام الله لأنه عبارة عن ذلك المعنى النفسي. فأصبح يعني لا يتبين مذهب الشخص إلا بتفصيل. فمن عرف بالسنة المحضة هذا نحمله على ما هو معروف، ومن عرف بالبدعة نحمله على مذهبه، ومن لم ندر بالضبط عن مذهبه يصبح كلامه مجملا يحتاج إلى أن يتعرف من سائر كلامه أو من مواضع أخرى يعرف بها أو يعرف منها حقيقة مذهبه، ومن أي الطوائف هو في هذه المسألة. نعم. البيت الشطر الثاني:
لا ريب فيه عند كل،
لا ريب، قلت كلامه لا ريب فيه، لا ريب أن القرآن كلام الله عند كل موحد، كل موحد، كل من يؤمن بالله واليوم الآخر، كل من يؤمن بالله وكتابه يعني، فعنده أن القرآن كلام الله لا ريب فيه عند كل موحد. وهذا كلام فيه ما فيه من الإجمال ما علمته، لأن هذا يعني غاية الأمر أن كل واحد يقول القرآن كلام الله، لكن على أي وجه ورواية ابن الجوزي في المنتظم يقول في عند ابن الجوزي قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه من غير ما حدث من وغير تجدد من غير ما حدث وغير تجدد. هذا فيه وضوح إنه يقول إن القرآن كلام الله وهو قديم. يعني الشطر الثاني هذا يؤخذ منه تتمة للجواب، قلت كلامه وأنه قديم. فالقرآن قديم، فالقرآن قديم، وهذا يتفق مع ما أطلقه فيما مضى لما سئل عن صفات الله، أهي قديمة كالذات؟ قلت كذاك، لم تتجددي. وقد سبقت وتقدم سبقت مناقشة الناظم في حكمه على جميع الصفات بالقدم، يقول هي كذاته يعني قديمة. فهذا يقتضي الإطلاق المتقدم، وتقتضي أنه يقول بقدم كلام الله، يعني أن كلام الله قديم، فالقرآن قديم. فاللفظ الذي عند ابن الجوزي يتفق مع ما ذكره الناظم في سائر الصفات، وهذا هو مذهب الأشاعرة، أن كلام الله قديم. يقولون إن كلام الله معنى النفسي واحد قديم، ومعنى قديم أنه لا أول له ولا تتعلق به المشيئة. وعلمتم أن هذا من الأقوال الباطلة، بل كلام الله بمشيئته، يتكلم إذا شاء بما شاء كيف، ولكنه لم يزل سبحانه وتعالى متكلما، لم يزل متكلما إذا شاء. والكلابية والأشاعرة والسالمية كلهم يقولون بقدم الكلام، يعني أن كلام الله قديم، أي ليس بمشيئته، ليس بالمشيئة، بل هو قائم به كحياته وعلمه. والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو موجب العقل والسمع. فالكمال هو أن يتكلم القادر إذا شاء ويترك إذا شاء، يتكلم بمشيئة. نعم، بعد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد.
قالوا النزول. ما تقول في النزول؟ النزول الإلهي الذي جاءت به النصوص وتواترت به الروايات ونقله الثقات، نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ما تقول في النزول؟ يعني أتثبته؟ تقول إنه تعالى ينزل، أم كما يقول المعطلة تنزل رحمته أو ينزل ملك؟ قلت نعم، قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد. مضمون الجواب أن خبر النزول الإلهي إلى السماء الدنيا نقله الرواة الثقات الذين نقلوا لنا الشريعة، نقلوا لنا الصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكامهما، يعني فلا مدفع لروايتهم للنزول الإلهي. فمعناه مضمون هذا الجواب أنه حق وصدق لثقة النقلة، لثقة النقلة وكثرتهم، فقد نقل حديث النزول جمع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أنه نقله 30 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو أزيد، فخبر النزول الإلهي متواتر لا مدفع له. وأهل السنة والجماعة يثبتون النزول حقيقة، ويقولون إن الله ينزل كيف شاء، أيضا ينزل كيف شاء، ينزل هو، ليس المراد من قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تنزل رحمته أو ينزل ملك، هذا تحريف للكلمة عن مواضع. كيف يصح هذا مع قوله سبحانه وتعالى حين ينزل أو إذا نزل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فيقول من يدعوني، الملك لا يجوز أن يقول من يدعوني. وكذلك الرحمة ليست شيئا قائما بنفسه تتكلم، فهذا نص قاطع بأن الله هو الذي ينزل كيف شاء، وهو الذي يقول إذا نزل: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فالناظم أجاب بما يتضمن أنه يثبت النزول، والنزول صفة فعلية قطعا لأنها تكون بمشيئة، فنقول له تعالى ينزل إذا شاء، ينزل إذا شاء. وليس النزول عبارة عن شيء أو عن معنى قائم بالرب لم يزل ولا يزال، بل هو فعل يقوم به سبحانه وتعالى بمشيئته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي.
هذا سؤال متعلق بما قبله. قالوا فكيف نزول، يعني إذا كنت تثبت النزول فكيف ينزل، هذا هو السؤال، كيف ينزل؟ فأجاب بأن التكييف لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت
فأجبتهم لم ينقل التكييف،
فأجبتهم لم ينقل التكييف، لم ينقل التكييف لي في مسندي، لم ينقل التكييف، فيجب أن نمسك. ومعنى هذا أنه ينزل فنؤمن بنزوله ونثبت نزوله، ولا نعلم كيفية نزوله، لا نعلم، إذ لم ينقل لنا تكييف نزوله في خبر مسند مرفوع إلى الرسول. المسند في مصطلح الحديث هو الحديث يعني هو الخبر المنقول بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المسند. المرفوع إلى النبي المتصل السند لم ينقل التكييف لي في مسنده، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان البيتان في إثبات صفة النزول ونفي التكييف يعني هما من أوضح ما جاء في هذه القصيدة. ففي البيت الأول أثبت رحمه الله النزول الإلهي الذي نقلته الثقات وتواتر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وفي البيت الآخر نفى العلم بالكيفية، وهذا هو الواجب في كل صفة، الإثبات مع نفي التكييف ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. فرق بين نفي التكييف ونفي العلم بالكيفية. نفي التكييف يعني نفي أن تكون للصفة كيفية، لا، بل ننفي العلم. فلنزول الله كيفية، نزول الله له كيفية لكن لا نعلمها، استواءه على العرش له كيفية لكن لا نعلمها. ولهذا قال الإمام مالك في الجواب المسدد لما قال له السائل كيف استوى، قال الاستواء معلوم. الاستواء معلوم لأن له معنى معروف في اللغة العربية، والله خطب عباده بلسان عربي، فنحن نثبته بمعناه، ولكن الكيف مجهول. فهكذا نقول في النزول، لو قال قائل كيف ينزل، قلنا له النزول معلوم، النزول له معنى معقول، فيه دنو واقتراب، والله تعالى وهو فوق سماواته على عرشه يقرب من خلقه إذا شاء، يقرب كيف شاء. ولا يصح أن نطلق للعقول العنان في التفكير في كيفية النزول، بل لا يجوز أن تفكر في كيفية نزول الله، كما لا يجوز أن تفكر في ذات الله. وهناك يعني أصل ذكره أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات. ومن هذا الأصل نقول فكما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فلا يعلم كيفية نزوله إلا هو. فمن قال لنا كيف ينزل، نقول له كيف هو. فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو، فنقول وكذلك لا يعلم كيفية نزوله إلا هو. فالعلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا فأفعال العباد، فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد.
قالوا فأفعال العباد، السؤال يعني معروف مقصوده، ما تقول بأفعال العباد؟ لأن أفعال العباد اختلف فيها الناس، اختلف فيها الناس. لا إله إلا الله. الذي جعلني فيه رجوع إلى مسألة صفة النزول، لا يخفى أن الذين ينفون جميع الصفات ينفون صفة النزول كغيره، وهناك من ينفي الصفات الفعلية الاختيارية ومنها النزول. والمعروف من مذهب الأشاعرة، مذهبهم المشهور هو نفي الصفات الاختيارية كالنزول والاستواء والغضب والرضا، وهذا يجعلهم يتأولون صفة النزول بنزول ملك أو بنزول الرحمة أو ما أشبه ذلك. وأما أهل السنة فيثبتون له صفات الفعلية الاختيارية، ومعنى أنها اختيارية يعني أنها تكون بمشيئته، هذا ضابط الصفات الفعلية الاختيارية. أما أفعال العباد فقد اختلف فيها الناس، فالجبرية يقولون بأن العبد لا فعل له أصلا، فأفعاله كصفاته كطوله ولونه هي مخلوقة لله، وليس للعبد فيها مشيئة ولا اختيار ولا قدرة. فأفعال العباد هم مضطرون إليها، كحركة المرتعش والنائم وحركة الريش في مهب الريح، فهذه طريقة الجبرية الذي يقول أن العبد مجبور على أفعاله، مجبور ليس له فيها مشيئة ولا اختيار، بل ولا قدرة، ليس له قدرة عليه، يعني حركته آلية مثل حركة الآلة التي هي جماد ليس لها إرادة ولا مشيئة، تتحرك حسب يعني ترتيب من صممها. فهؤلاء يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله، وقولهم هذا حق، قولهم إن أفعال العباد مخلوقة لله هذا حق، ولكن قولهم إنها ليست أفعالا للعبد حقيقة بل إضافتها ونسبتها إليه نسبة مجازية، وأن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، هذا باطل. ويقابل الجبرية المعتزلة، فإن المعتزلة ينفون القدر فيخرجون أفعال العباد عن أن تكون بمشيئة الله وقدرة الله وخلقه، فأفعال العباد عندهم ليست واقعة بمشيئة الله ولا بقدرته وليست من مخلوقات الله، فيخرجون أفعال العباد عن ملك الله وعن خلق الله. فعلى مذهب المعتزلة نفاة القدر عندهم أن أفعال العباد خارجة عن ملك الله وقدرته ومشيئته، بل العبد هو الذي يخلق فعله بمشيئة هو فيها مستقل عن مشيئة الله، فالعبد يشاء بغير مشيئة الله. وعلى مذهبهم الباطل الله لا يقدر على أن يجعل المطيع عاصيا أو العاصي مطيعا أو الكافر مؤمنا، فمذهبهم يتضمن تعجيز الرب أنه عاجز وأنه يقع في ملكه ما لا يريد، فهذان مذهبان على طرفي نقيض. وأهل السنة والجماعة أو قبل ذلك الأشاعرة مذهبهم المشهور يقول أفعال العباد مخلوقة لله كما يقول الجبرية وكما يقول أهل السنة أيضا، لأن أهل السنة يقولون أفعال العباد مخلوقة لله، لكن الأشاعرة يقولون مخلوقة لله وهي كسب من العباد كسب، وهذا هو المراد بكسب الأشعري وهو أحد الثلاثة التي لا حقيقة لها، طفرة النظام وكذا وكذا، وكسب الأشعري وأحوال أبي هاشم كسب الأشعري. فالأشاعرة يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله، هذا طيب، وكسب من العباد، وهذا كلام فيه ما فيه من الإجمال. وتفسير الكسب عندهم أنه وقوع الفعل مقارنا للقدرة الحادثة، فيقول العبد له قدرة ولكن ليس لها تأثير في أفعاله، لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله، بل غاية الأمر أن تكون قدرته علامة على الأفعال، كما هو مذهب الأشاعرة في الأسباب. فالأسباب عندهم غير مؤثرة في مسبباتها، لكنها أمارات، وهم بهذا يقتربون جدا من مذهب الجبرية. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن أفعال العباد هي أفعالهم حقيقة، وهم وهي واقعة منهم بقدرتهم ومشيئتهم، ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الله على حد قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق أفعالهم. فأفعال العباد هي أفعالهم حقيقة، والله خالق العباد وخالق أفعالهم. فأفعال العباد هي أفعالهم، لكنها في نفس الوقت هي مفعولة، وفرق بين الفعل والمفعول. هي مفعولة لله، أي مخلوقة لله، لكن ليست أفعالا لله. فإن الفعل بالمعنى المصدري إنما يقوم بالفاعل، فالكلام يقوم بالمتكلم، والخلق بالمعنى المصدري يقوم بالخالق، والضرب كذلك بالمعنى المصدري يقوم بالضارب. لكن هنا تجي قضية، وهي إن الفعل والخلق ومصادر أخرى تتداخل مع المفعول، فإن المصدر يطلق كثيرا في اللغة العربية ويراد به اسم المفعول، فأنت تقول هذا خلق الله، تشير إلى بعض المخلوقات، السماوات والأرض، تقول هذا خلق الله يعني مخلوق لله، وتقول الخلق من صفات الله، وهذا حق، وتريد أن الخلق صفة من صفاته وفعل من أفعاله القائمة به سبحانه وتعالى. فأفعال العباد هي أفعالهم قائمة بهم، ولكنها في نفس الوقت هي مفعولة ومخلوقة لله. والناظم نأتي إلى تعبيره، قالوا فأفعال العباد، نعم،
فقلت ما من خالق غير الإله الأمجدي،
فقلت ما من خالق، ما من خالق غير الإله الأمجدي، ليس كذلك الشيء؟ خبر، ما من
خالق
غير
الإله
الأمجدي. أقول يصير خبر ما، ما خالق غيره، هل من خالق
تكون ما
غير تلغى هنا؟
ما
إذا دخلت من على اسمها تراجع، هل من خالق غير الإله الأمجدي؟ هل هذا أو ما من خالق، نفي صحيح، ما من خالق غير الإله الأمجدي، هذا تصريح من الناظم بأن الله خالق أفعال العباد. قالوا فأفعال العباد، السؤال مجمل، ما تقول بأفعال العباد؟ أهي مخلوقة لله أم مخلوقة للعباد كما تقول المعتزلة؟ فقلت ما من خالق غير الإله الأمجدي. إذن هذا واضح منه أنه يرد قول المعتزلة ويقول إن أفعال العباد مخلوقة لله، ليس هناك من خالق إلا الله، فالله خالق العباد وهو خالق أفعال العباد، إذن أفعال العباد مخلوقة لله. وقلت لكم إن هذا القدر مشترك بين الجبرية والأشاعرة وأهل السنة، هذا القدر يعني القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله هذا قدر مشترك، فلا ندري ماذا بعده. إيش بعده؟
أحسن الله إليكم. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟
الآن بقي يعني لم تتضح عندي الرؤية، في لم يتضح لي مذهب الناظم، هل هو على مذهب الأشعري أن أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد، وأن قدرة العبد ومشيئته لا تأثير لها في أفعالهم، أم أنها مخلوقة لله وهم يعني لا قدرة لهم ولا مشيئة؟ هذا لا، هذا مستبعد، مستبعد أن يكون من الجهمية القائلين بالجبر، لا، الاحتمال أن يكون، احتمال يعني حسب النظم، احتمال أن يكون على طريقة المذهب الأشعري أن أفعال العباد مخلوقة لله وكسب من العباد، فلا تأثير لقدرتهم ومشيئتهم في أفعالهم كما تقدم. وينتقل عن هذا إلى مسألة أخرى متصلة بهذا بالموضوع، وفيها رد على المعتزلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد.
قلت قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ هل فعل القبيح يعني أفعال العباد منها الحسن ومنها القبيح، منها الطاعات والأعمال الصالحات ومنها الكفر والفسوق والعصيان، فهل إذا قلت إن أفعال العباد كلها مخلوقة لله، فهل تقول بأن الله يريد الكفر من الكافر والمعصية من العاصي؟ قالوا فهل فعل القبيح مراد لله مراده؟ هذا سؤال يرد من قبل المعتزلي، يقول يلزم على قولكم أن الله يريد القبيح ويفعل القبيح. قال مجيبا قلت الإرادة كلها للسيد، الإرادة لله، لا يكون في ملك الله ما لا يريد، الإرادة كلها لله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالكفر والمعاصي الواقعة في الوجود هي واقعة بمشيئة الله وحكمته وبإرادته الكونية، وبإرادته الكونية فالخير والشر كله بمشيئة الله وبإرادته الكونية. قلت الإرادة كلها للسيد، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن أفعال العباد غير مرادة لله، ويعترضون بأن ذلك يستلزم أن يكون الله مريدا للقبيح من أفعال العباد. البيت اللي بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. لو لم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي.
نعم.
لو لم يرده.
لو لم يرده هذا تتم للجواب. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرده وكان. هذا كأنه يبرهن على جوابه السابق، يذكر دليلا عقليا على أن إرادة الله شاملة ومشيئته شاملة لكل ما في الوجود، فالإرادة كلها للسيد، فكل ما في الوجود فهو بمشيئته، فلا يكون إلا ما يريد، ولا يكون في السماوات والأرض شيء ولا حركة ولا سكون إلا بمشيئته. يذكر دليل، يقول لو لم يرده، لو لم يرد ما في الوجود من كفر ومعاصي، لو لم يكن بمشيئته، يعني لو لم يرده ثم كان ووجد، لكان ذلك نقصا في قدرته سبحانه وتعالى. لو لم يرده وكان،